بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كان درسنا السابق حول الأعذار المبيحة للفطر. من يذكر العذر الأول والثاني؟ المرض وكبر السن. المرض وكبر السن. والمرض انقسم إلى قسمين: مرض يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه. فمن ابتلي بمرض لا يرجى برؤه وأفطر فعليه الإطعام، وهكذا الكبير والمرأة العجوز. ومن كان مرضه يرجى برؤه فعليه القضاء مقابل ما أفطره من أيام رمضان، وهكذا السفر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا من الأعذار عند غيرك. نعم، ماذا؟ أحسنت. المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما، أو على المرضع على رضيعها والحبل على جنينها، فلهما الإفطار وعليهما القضاء. وقال بعض أهل العلم عليهما الفداء، أي إطعام الإطعام. والأقرب القضاء، فقياسهما على المريض أقرب من قياسهما على الكبير. وجاءت آثار عن ابن عباس وهكذا ابن عمر في الإطعام، لا سيما إذا خافت المرضع والحبل على أولادهما. ما هو الدليل على أن المرضع والحامل لهما الفطر؟ أنا أذكر الدليل. نعم، ها؟ في عدة من أيام أخرى، يعني قياسا. هناك دليل عينه، حديث من؟ ما هو؟ والمرضع والحبل إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، أثر ابن عباس. وأيضا جاء عن ابن عمر أن ابنته كانت حاملا فرخص لها أو فأمرها بالإفطار، وقال عليك الفداء بهذا المعنى، رأى منها المشقة، مشقة الصيام. نعم، الحديث بقي حديث مرفوع. حديث أنس إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم. شطر الصلاة أي أن المسافر يقصر الرباعية إلى ثنتين في حال سفره، والصوم أي له أن يفطر وعليه القضاء. قال وعن الحبلى والمرضع الصوم، أي أن الله وضع عن الحبلى والمرضع الصوم، فلهما أن يفطرا لعلة لهذه العلة، ثم عليهما القضاء. والحديث ثابت، رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه. من يعيد حديث أنس؟ إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث ثابت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الثانية: مفطرات الصائم، وهي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره. ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية: الأول الأكل أو الشرب عمدا، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فقد بيّنت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل غروب الشمس. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، ويجب عليه الإمساك إذا تذكر أو ذكر أنه صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ويفسد الصوم بالسعوط وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية.
هذا المفطر الأول، الأكل والشرب عمدا للآية التي ذكرها، وأيضا للحديث كحديث النبي لا لن يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. فنهي الصائم عن الأكل والشرب لأن هذا ينافي الصوم، وأخرج بالعمد الأكل والشرب في حال النسيان إنه لا يؤثر على الصوم، للحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ويقاس على ذلك الجماع إذا حصل منه ناسيا على قول الأكثر ولم يذكر، ويلحق بذلك الخطأ أيضا، فبابهما واحد الخطأ والنسيان. من أكل أو شرب ظنا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت، فذهب بعض أهل العلم أنه لا يفسد صومه بذلك، وذهب أكثر العلماء أنه يفطر عليه القضاء ولا إثم عليه، والأول أقرب. قال ويفسد الصوم بالسعوط، والسعوط هو دواء يصب في أنف المريض فيصل ذلك إلى جوفه. قال وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم، فبعض الناس ربما ابتلي بأمراض فيصير غذاؤه عن طريق أنابيب من غير الفم أو عن طريق المغذيات أو الإبر المغذية التي تقوم مقام الطعام، بعضهم يبقى أياما على تلك المغذيات تلك الإبر، فإنها لا تفسد الصوم. أما المغذية التي تقوم مقام الطعام فيفسد الصوم بها لأنها في حكم الأكل والشرب.
قال الثاني الجماع بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت، فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاصا به. أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صيامه، لأنه لا اختيار له في ذلك.
من أبطل الصوم وفطراته الجماع أي عمدا، لأنه لم يدع شهوته من أجل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الصائم: يدع أحدكم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا لم يترك شهوته من أجل الله تبارك وتعالى. ومن أدلة ذلك أيضا حديث أبي هريرة هذا، وجاء بنحوه عن عائشة رضي الله عنها، وكلاهما في الصحيح في حق المجامع في نهار رمضان. قال: يا رسول الله هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في بعضها في نهار رمضان. فأرشده إلى الكفارة، قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ وهو أن يشتري الإنسان عبدا أو أمه ويعتق لوجه الله تبارك وتعالى، فإن لم يجد أو لم يستطع شراء تلك الرقبة ينتقل إلى الصيام. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. واشترط في هذا الصيام التتابع كما في الحديث، والتتابع لا يكون إلا من واحد بعينه. قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا، أي يعطي كل مسكين مدا، أو يطعمهم طعاما جاهزا وجبة واحدة من أوسط ما يأكل؟ قال: لا. قال: فمكث النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما نحن على ذلك أتي بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الزنبيل، قال الزبيل أيضا. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. رد أعانه على الكفارة. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، يريد حرتين، حرتي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أطعمه أهلك. فذهب بعض أهل العلم أن الشخص إذا عجز عن الكفارة تسقط عنه، وذهب أكثرهم إلى أنها لا تسقط وتبقى ذمته مشغولة بذلك، وهو الصواب. وهذا الرجل عند أن أبدى عذرا قال: يا رسول الله، والله ما أهل بيت أفقر، لا يوجد أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فقال: خذه وأطعمه أهلك، للحاجة التي أصابته، الضرورة، الشدة التي أصابته، وذمته مشغولة بالكفارة، ما تم قدر عليها يخرجها، هذا هو الصواب. قال: وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، يتعمد ذلك إما بمباشرة امرأته بتقبيل نحو ذلك حتى ينزل، أو بمعافرة الفراش، أو بالاستمناء، فهذا يفسد الصوم. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، لأنه لم يدع شهوته من أجل الله. وفي الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهذا ما تركها من أجل الله. وقد تعمد إخراج المني. وفي الحديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال رجل: يا رسول الله، يأتي أحدنا أهله ويكون له بذلك أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك لو وضعها في حلال له أجر. فالشاهد وضع أي أخرجها، تعمد إخراجها، هذه شهوة، فهو تعمد إخراج شهوته ولو بغير الجماع فيفسد صومه. بقي هل عليه الكفارة أم لا؟ ليس عليه الكفارة، عليه التوبة والاستغفار للمعصية التي حصلت منه، إذ أن الكفارة لا تكون إلا بحق المجامع، وتلزم الرجل المرأة، وعليه من قضى مع التوبة والاستغفار. قال: أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صيامه، لأنه لا اختيار له في ذلك. الاحتلام بالإجماع لا يفسد الصوم. رجل نام في نهار رمضان فاحتلم، لا يفسد صومه، يغتسل ويستمر في صومه. وهكذا يقول: من به مرض فخرج المني لشدة المرض الذي فيه، عليه الاغتسال ولا يفسد صومه، لأنه لم يريد إخراج ذلك المني، وإنما خرج للمرض. أما إذا تعمد إخراجه يفسد صومه.
الثالث التقيع عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا، أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض.
هذا الحديث أو هذا الناقض ثالث التقيع عمدا، أن يتعمد الإنسان إخراج القيء، إن كان لمرض فهو مريض يفسد صومه وليس عليه إثم، وله أن يطعم. غالبا أن الذي يتعمد إخراج القيء لمرض أصابه، ربما أصيب بتخمة بأمراض بأتعاب، فإن كان من أجل المرض ليس عليه إثم، أما إن لم يكن لمرض فيأثم وعليه القضاء، وإن كان لمرض لا يأثم وعليه القضاء. يتعمد إخراج القيء كأن يدخل أصبعه إلى حلقه حتى يخرج ما في بطنه ليستريح، أما إذا خرج بغير اختياره ليس عليه شيء، لا يفسد صومه، فله أن يستمر الصيام. قوله: من ذرعه القيء، ذرع أي سبقه وغلبه في الخروج، فعليه فليس عليه قضاء وليس عليه إثم، ومن استقاء عمدا فليقضي، في بعضها فعليه القضاء، يتعمد إخراج القيء يفسد صومه عليه القضاء. وبعضهم عل هذا الحديث، بعض الحفاظ عله، قالوا بأنه غير محفوظ لكن العمل عليه. وأيضا مما يستدل به على هذه المسألة حديث ثوبان وأبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قاء فأفطر، فسبب فطره القيء، مثل سهى فسجد، سبب سجود السهو، سبب السجود السهو حاصل. هذان الحديثان يستدل بهما على هذه المسألة، ويحمل قوله قاء أخرج القيء، تعمد يخرج القيء فأفطر فعليه القضاء، أي فعل ذلك لعلة. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.